بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغفار، أحمده سبحانه على فضله المدرار، وأشكره جل في علاه على نعمه الغزار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة التوحيد والإقرار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار، صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار ومن سار في طريقه من الأخيار. ثم أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأهلا وسهلا بكم مجددا في هذه اللقاءات المباركات وفي هذه المجالس العامرات التي نسأل الله عز وجل أن تكون لنا ولكم من الباقيات الصالحات. إخواني الأفاضل، أخواتي الفاضلات، إن من سنن الله عز وجل الكونية أن تقع الابتلاءات والفتن، وأن يستمر الصراع بين الحق والباطل، وأن يحصل التدافع إلى قيام الساعة. وما نشاهده اليوم من البلاء العظيم الذي وقع لإخواننا في غزة مما تتفطر له القلوب هو جزء من هذه السنن الكونية وهذه الفتن التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ونظر الإنسان المسلم في مثل هذه الأحداث والابتلاءات والفتن أن يقف مع شرع الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاءت هذه المحاضرة بعنوان اتقوها بالتقوى. هذه كلمة وعبارة قالها التابعي الجليل طلق بن حبيب رحمه الله لما وقعت فتنة ابن الأشعث، فقال اتقوها بالتقوى. ومعنى كلامه أن الأحداث والابتلاءات والفتن التي تقع في الأمة لا بد أن يحكم الإنسان فيها تقوى الله عز وجل، وأن يقف فيها مع الشرع بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. ولذلك جاءت هذه المحاضرة لتوضيح كثير من المفاهيم ومن المسائل التي يتناولها الناس ويتداولونها في هذه الفترة. المسألة الأولى في هذا اللقاء حول واجب الإنسان المسلم تجاه إخوانه في غزة وصور النصرة، وهذا يتمثل أولا في مشاركتهم في آلامهم وآمالهم. الإنسان المسلم يتألم ويعيش معهم هذه الآلام وهذا الابتلاء الجلل الذي نزل بهم، ويتمنى لهم الخير ولا يشمت بهم. ومن واجب الإنسان المسلم أيضا الدعاء، فالدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، والإنسان يتخير أوقات الإجابة فيدعو الله سبحانه وتعالى. ولا تستدفع الكروب والابتلاءات بمثل الدعاء. ومن الواجبات أيضا التبرع من خلال الجهات الرسمية، وقد أطلقت دولة الإمارات حملة كاملة، حملة تراحم لأهل غزة، فيشارك الإنسان من خلال المنصات والجهات الرسمية ويبتعد عن كل الجهات المشبوهة. هذا واجب الإنسان الذي يقدر عليه مما هو متاح تحت يده، ولا يلزمك بعد ذلك أكثر من ذلك. المسألة الثانية، سمعنا في هذه الأيام تحريض بعض الناس على الجهاد والدعوة إلى النفير العام، وهذا الباب من أبواب العبادات التي لها شروط بينها العلماء. وأود أن أشير إلى شرطين من شروط الجهاد لا بد أن يعرفها الإنسان حتى لا يغتر بما يقال وبما يسمعه. فمن شروط الجهاد القدرة، القدرة على القتال. الله سبحانه وتعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. لم يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم الكفار في مكة في حال الضعف، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألم لما يمر على الصحابة وهم يعذبون تحت الشمس وتوضع على صدورهم الحجارة الحارقة، ولا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتل. عيسى عليه السلام في آخر الزمان ينزل، ولما يخرج يأجوج ومأجوج يحرز بالمؤمنين إلى الطور خلف الحصن، لأنه لا قبل له بقتال يأجوج ومأجوج. هنا جانب ماذا؟ القدرة. فإذا لم تكن هناك القدرة فلا يكون جهاد. كيف تقاتل من غير قدرة؟ ومن سنة الله سبحانه وتعالى أن يبتلى أهل الإيمان بأهل الكفر، وقد يحصل لهم القتل، لكن يستمر الإنسان على الصبر والاحتساب. اليهود قتلوا أنبياء الله ورجموهم، وهذا عبر التاريخ. فلا يشرع الجهاد من غير شرط القدرة. والذي يدعو الناس اليوم ويدعو الشباب والنداءات العامة بالنفير واخرجوا إلى الجهاد، هذا تغرير، تغرير بالأمة وتغرير بالشباب. إلى جانب الشرط الثاني الذي أردت أن أشير إليه، وهو أن الجهاد منوط بإذن ولي الأمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه. فليس هذا الأمر لآحاد الناس، كل واحد يكون لمجموعة ويقول نقاتل أو نذهب أو نسافر من غير إذن ولي الأمر، لا. فيحذر الإنسان من هذا الطرح الذي يسمعه، وينبغي أن يعرف أن مثل هذه الأبواب لها ضوابط ولها شروط. المسألة الثالثة التي أود ذكرها في هذا اللقاء، مسألة الصلح مع الكفار، مع غير المسلمين عند الحاجة. اتفق العلماء على جواز الصلح مع غير المسلمين للحاجة بدليل القرآن وبدليل السنة: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. والنبي صلى الله عليه وسلم صالح الكفار في صلح الحديبية لمدة 10 سنوات. لماذا؟ للمصلحة. فإذا كانت هناك مصلحة فيجوز الصلح المطلق والمقيد، خاصة إذا كان في الصلح حقن لدماء المسلمين. هذا من جهة التأصيل الشرعي في مسألة الصلح. أيضا من المسائل التي جاءتنا عشرات الأسئلة عبر وسائل التواصل والواتساب، يسألون عن حكم المقاطعة، مقاطعة بعض الشركات، بعض المطاعم. المقاطعة العامة هذه ترجع لولي الأمر، هو الذي يقررها وليست لأحد الناس. كل واحد ينشر يخرج لنا محلل يحلل يقول قاطع هذه الشركة وقاطع هذا المطعم، بل ربما فيه ضرر. أغلب المطاعم والشركات لها وكلاء، ملاكها من دولة الإمارات هنا وفي بقية دول الخليج من دول الخليج وغيرها من الدول. فالدعوة لمقاطعة هذه الجهات هو إضرار بالمسلمين في مثل هذا الأمر، فلا يشرع مثل هذه الدعوات العامة التي تشمل سائر الناس، ولا دليل عليها، لا دليل عليها إلا إذا كان من الحاكم رأى المصلحة في هذا الأمر فله ذلك. أيضا من المسائل مسألة المظاهرات في بعض الدول، الخروج للمظاهرات، الخروج إلى بعض الساحات، خروج في يوم الجمعة. طيب ماذا في هذه المظاهرات؟ تكسير بعض المعالم في بعض البلدان، التهجم على بعض الجهات أو المؤسسات، الكلام في بعض الساحات والطعن في الحكومات والطعن في المجتمعات ووصفهم بالنفاق ووصفهم بالكفر. هذا الأمر خطير جدا. المظاهرات لم تعرف إلا عن الغرب، وهي سنة خارجية لا تكون في بلاد المسلمين. لا يخفاكم قبل سنوات حرص الغرب على الفوضى الخلاقة في بلاد المسلمين ودعوا إلى الثورات، واليوم يجددون مثل هذه الدورات الثورات ويشجعون الشعوب أن تقوم في وجوه ولاة الأمر وأن يثوروا وغير ذلك. فهذا من الأمور المحرمة، مخالفة لولاة الأمر في هذا الباب. أيضا من المسائل قضية الشائعات. الإنسان في أوقات الفتن يحذر من الشائعات. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لا تكونوا عجلا مذايع، أي لا تتصف بالعجلة ولا تكون إذاعيا تنشر الأخبار في أوقات الفتن. هذه أوقات هدوء وعدم نقل الشائعات. اليوم خلال هذه الفترة، يعني خلال هذه الأيام القلائل في حادثة غزة، كم من الشائعات التي أثيرت على دولة الإمارات أن دولة الإمارات تصرف على الجنود الصهاينة، أن دولة الإمارات تشارك في القصف، أن دولة الإمارات كذا. وهذا لا شك أنه من الكذب الصراح، وموقف دولة الإمارات صريح وواضح منذ الزمن الأول في دعم القضية الفلسطينية، بل من أكثر الدول دعما للقضية الفلسطينية دولة الإمارات. أكبر مسجد بعد المسجد الأقصى في فلسطين بنته دولة الإمارات، مدن كاملة بنتها دولة الإمارات، المستشفيات، الدعم اللامحدود، هذه الحملة التي وجدت. ومع ذلك تأتي الشائعات وتنتشر بين الحين والآخر، فالإنسان يكون يقظ لهذه الشائعات. أيضا من المسائل معرفة قدر ولاة الأمر وهيبة ولاة الأمر. سمعنا في بعض المقاطع البعض يسب ولاة الأمر ويسب الحكومات الإسلامية والعربية، هذا خلاف السنة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج على الجماعة مات ميتة جاهلية. وكم من الأحاديث في باب السمع والطاعة، وقال أنس رضي الله عنه أمرنا كبراؤنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ألا نسب أمراءنا. هذه سنة الصحابة أن الإنسان يعرف قدر ولاة الأمر وهيبة ولاة الأمر، ولا ينزع هذه الهيبة في صدور الناس ولا يثير الغواء على ولاة الأمر. إخواني ثقوا في ولاة أمركم وفي جهودهم وفي مواقفكم، وعظموا هذا في نفوس من تجلسون معه، وينشر مثل هذا الأمر، لأن هذا الأمر هو الذي يورث الاستقرار والأمن الذي لا يريده كثير من الناس. أيضا من المسائل المهمة في مثل هذه الأحداث الرجوع إلى العلماء الربانيين المعتدلين، والحذر من أهل الأهواء. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. العلماء الراسخين مواقفهم راسخة، ولذلك قال أهل العلم: الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. الذين يتصورون المسائل ويفتون في النوازل وينزلون الأمور منازلها الصحيحة هم العلماء، وبالعكس فإن أهل الأهواء وأهل البدع أنشط ما يكونون في أوقات الفتن، مرتع خصب لهم، يحيون الفتن ويثيرون الناس وينفخون في رمادي الفتن. فيحذر الإنسان من دعاة الفتن، وتجاربهم قديمة وهم مكشوفون، يدعون إلى الثورات ويدعون إلى المظاهرات ويؤلبون الناس على ولاة الأمر، فيكون الإنسان على حذر منهم. أيضا من المسائل المهمة جدا في هذه الأوقات احترام التخصص. كل إنسان له تخصص، كل إنسان له قدراته. أبواب السياسة ليست مشاعة لعامة الناس، الكل يخوض في السياسة والكل يحلل والكل يتكلم كأنه وزير دولة أو حاكم. هذه الأمور لولاة الأمر، هم الذين يقررون، هم الذين يدركون المصالح، هم الذين يعرفون العلاقات الدولية. فهذه الأمور ليست لأحد الناس، ولا يجوز الافتيات على ولاة الأمور في مثل هذا الأمر. فيراعي الإنسان التخصصات، وحتى الأخبار إنما يأخذها من مضانها الرسمية الصحيحة. أيضا من المسائل، وأختم بهذه المسألة، وهي ضبط العواطف. لا شك في مثل هذه الأوقات الإنسان لما يرى هذه المناظر الإنسان والله يتألم، يكاد لا ينام الليل، ولكن العواطف لابد أن تضبط بالشرع، ما يتجاوز الإنسان شرع الله عز وجل. والعواطف كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إن لم تضبط بالشرع صارت عواصف. فالإنسان يحفظ العواطف، نعم الغيرة مطلوبة، التألم مطلوب، لكن الإنسان لا يتجاوز شرع الله عز وجل. المواقف العاطفية لا تغير الأحكام الشرعية. فيكون الإنسان يقظ، يكون الإنسان حذر، لأن الكل يتكلم والكل يبث، ووسائل التواصل اليوم كثيرة والمقاطع كثيرة، والإنسان لابد أن يكون على بصيرة بمثل هذه الأمور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقن دماء المسلمين، وأن يجبر مصابهم، وأن يكون لهم معينا ونصيرا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للطاعات، وأن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.